يلقي مؤمنا ويسبق كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اذا ناجت الفتن بين المسلمين واختفى الحق وسارت بين المؤمنين واضطربت الامور تعوذوا بالله من الفتن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. اما بعد، مستمعي الاكارم، تقدم معنا فيما مضى بيان المخارج من الفتن. في هذه الحلقه نكمل ما بقي. المخرج الثالث من الفتن الجزم التام بأن الفتنة بقضاء الله وقدره. إذا أصاب العبد الضراء والبلاء ولاق المصاعب والصعاب واشتد الخطب وكثر الاختلاف، يجب أن يتذكر العبد أن هذا بتقدير الله تبارك وتعالى ابتلاء منه، فلا يجزع ولا ييأس، كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الآية. فما يصيبنا من الحوادث والفتن نوقن أن الحزن لا يدفعه وأن السرور لا يجلبه، فلا نحزن على فوات خير ونزول شر، ولا نفرح بوصول خير وزوال شر، إذ كلها مقدرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه أحمد وغيره، وحديث صحيح. المخرج الرابع التسلح بالعلم الشرعي، ونعني بذلك العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة فهم السلف من الصحابة والتابعين، فإن ذلك مطلب مهم في مواجهة الفتن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الحديث خرجه الترمذي وغيره، وحديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شبه الفتن بقطع الليل المظلم المتراكم الذي لا قمر فيه ولا ضياء، فالساري فيه على شفا هلكه إن لم يكن معه ما يبصر به مواقع قدمه ومجاهل طريقه. فكذلك المسلم في حال الفتن لا بد له من العلم الصحيح والفهم الصحيح، فإنه كاشف للفتنة مبين لها موضح لغوامضها. وكلما زاد علم الإنسان بربه ودينه زادت بصيرته واطمأن قلبه. وفي هذا يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه لأبي مسعود: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. الخبر خرجه من أبي شيبة في المصنف وغيره، وهو خبر ضعيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن، وحدثت البدع والفجور، ووقع الشر بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. فالسلامة من الفتن تكون بتعلم العلم الصحيح حسب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة المنهج الصحيح. المخرج الخامس ملازمة العلماء الربانيين والأخذ عنهم، وذلك بحضور حلقهم العلمية ومجالسهم الدعوية وزيارتهم والاتصال بهم وعدم الانقطاع عنهم أو مقاطعتهم، حتى لا يجد أعداء الإسلام مجالا ليبثوا سمومهم أو مقالاتهم للنخر في الإسلام أو لزعزعة الثقة بين العلماء وبين المجتمع أو الدعاة في حال نشوب الفتن أو ظهورها على السطح. والعلماء هم ورثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أشفق على الأمة من غيرهم وأفهم لها ممن سواهم، بل هم أدرى بالمصالح والمفاسد والترجيح بينها، لهم من البصيرة ما ليس لغيرهم. أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. ففيه دليل على أنه يلزم الرجوع إلى العلماء في الفتيا ووجوب استفسارهم والصدور عن رأيهم. ولهذا وجب أن ترجع الأمور إلى أهلها من أهل العلم والبصيرة، فلا يصح أن يكثر الخائضون ولا أن يتعالم المتعالمون، لأن أمر الفتن شديد، فالعلماء لا يتقدم عليهم بقول ولا فتيا ولا اجتهاد ولا نظر. والواجب على الأمة أن يستفتوا العلماء في حكم الله تبارك وتعالى في النوازل والفتن، لا إفتائهم وإملاء الأحكام عليهم. وليس للناس أن يستحسنوا أمرا أو يشيعوه بين الناس أو يتواصوا به إلا بعد سؤال العلماء، ولا بد من التماس الأعذار لهؤلاء العلماء وترك العتب واللوم عليهم لمكانتهم وعلو شأنهم، وهم كغيرهم يخطئون كما يخطئ الناس ويصيبوا كما يصيب الناس. وقد ثبت الله تبارك وتعالى المسلمين في الفتن بأئمتهم وعلمائهم. يقول علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. انتهى كلامه رحمه الله. والسلف الصالح كانوا يلتفون حول علمائهم عند تغير الأحوال. يقول في هذا ابن القيم رحمه الله مخبرا عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتن، قال: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يمكن خلو الزمان من العلماء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقد ذكر النووي رحمه الله أن هذه الطائفة مفرقة في جميع أنواع المؤمنين، قال: منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أنواع أخرى من أهل الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. والله جل وعلا يبعث المجددين على رأس كل قرن. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحديث أخرجه أبو داود وغيره وحديث صحيح. هذا التجديد على رأس كل 100 سنة لانخرام العلماء فيها غالبا، واندراس السنن وظهور البدع وكثرة الاختلاف والفتن. والعلماء عليهم أن يكونوا رجال عامة، فيصبروا أنفسهم للناس ويخفضوا لهم الجناح، فإن ذلك أدعى لقبول الناس منهم والتفافهم حولهم وصدورهم عن رأيهم. فإن لم يكونوا كذلك فلا يلوموا الناس إن طلبوا رؤوسا غيرهم، بل يلوموا أنفسهم لما ضيعوا الناس. أكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر، ونكمل في الحلقة الثانية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا ناجت الفتن بين المسلمين واختفى الحق وثارت بين المؤمنين واضطربت الأمور